طيب الإخلاص، وهذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون أن التفاضل بحسب الإخلاص. فالعمل إذا دخل فيه الرياء لا شك أنه ينقص نقصانا كثيرا عن العمل الذي ليس فيه الرياء. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إنه إذا قارنه الشرك من أوله بطل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب ما نقول باعتبار الحال كمية؟ ما هو هذا يعني الكمية ما يعتبر بالحقيقة، يعتبر زيادة كمية، ما هو بزيادة تفاضل في شيء يتعلق بنفس الفعل. لكن الكمية ذكرنا ذلك أظن في زيادة الإيمان. طيب اعتبار الحال، العبادة في زمن الإعراض والغفلة أفضل من العبادة في زمن الإقبال، ولهذا كانت أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منين؟ من الصحابة رضي الله عنهم، أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لكثرة الإعراض عن الله عز وجل وعن دينه، فلا يجد أحدا يساعده ويعينه، بل ربما لا يجد إلا من يتهكم به ويسخر به. طيب نعم، لا هذه في الحال، لأنه ما هو مختص بزمن دون زمن. طيب ربما أيضا نقول وتتفاضل باعتبار، ومن تفاضلها باعتبار الحال، أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ، يعني عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ. لماذا؟ شوف اللي جنبك خليه. لماذا؟
لأن شهوة الشاب أقوى،
شهوة الشاب أقوى من شهوة الشيخ، فالداعي إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ. ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أكثر أو أشد من عقوبة الشاب. هذه أيضا من تفاضل الأعمال بحسب حال الإنسان. فكانت الآن أسباب الفضل سبعة، نحن اللي دخلنا هذه في الحال، وأنتم مصرون على أنه يكون التفاضل أيضا بكثرة العدد. لكن نعم،
لكن بالمعنى الخاص ولايته للمؤمنين. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الولاية العامة تشمل المؤمن والكافر، فإن كل أحد يتولاه الله تعالى بمقتضى ربوبيته. أما هذه فهي ولاية خاصة. وقوله الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة قيل أنه التصديق، وقيل إنه الإقرار. نعم، وهذا هو الأقرب، لأن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فيتعدى بحرف الجر، لأنك تقول صدقت زيدا، ولكن ما تقول آمنت زيدا. والكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به الكلمة الأخرى، وإذا كانت متعدية بنفسها فتعدى بنفسها، أو بحرف الجر تعدت بحرف الجر. وأيضا فإنه يقال آمن بكذا، آمن بكذا، كما يقال أقره بكذا. لكن مع ذلك يمكن أن يقول قائل إن التصديق أيضا يتعدى بالباء، يتعدى بالباء، أي قال صدقت بكذا. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. لكن الفرق الأول هو أن صدق يتعدى بنفسه، غير الإيمان في اللغة، بل هو أخص، هو أخص من الإيمان في اللغة، إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول والإدعاء، للقبول بالخبر وكذلك في الأحكام، والإدعان الانقياد لها، فيشمل الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، كل هذا من الإيمان. وذكرنا فيما مر الأدلة الدالة على ذلك، فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان يشمل الاعتقاد بالقلب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الآخر، وهذه عقيدة القلب. والدليل على أنه يشمل القول باللسان والعمل بالأركان قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن القريب، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فإذا كلما مر عليك الإيمان في القرآن والسنة المراد به الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فيشمل هذه الأشياء الثلاثة: قول الاعتقاد بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وبعضهم أيضا قال عمل القلب، يشمل عمل القلب، وهو صحيح أيضا. وعمل القلب هو محبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك، وخوفه ورجاؤه، كل هذه من أعمال القلب. وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات، أي ظلمات هي؟ هل هي الظلمات الحسية بمعنى أن يخرج الإنسان من الحجرة المظلمة إلى الدهليز المضيء؟ لا، لكن المراد بالظلمات ظلمات الجهل، وظلمات الكفر، وظلمات المعاصي، كل هذه ظلمات. الجهل لا شك أنه ظلمات، قال الله تعالى: ومن كلميت فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهذا النور المبين هو القرآن، وبه يكون العلم، هذا نور العلم. نور الإيمان أيضا، فإن الإنسان إذا شرح الله تعالى الإيمان استنار قلبه بالإيمان، حتى إن من المؤمنين من يظهر ذلك، أي نور إيمانه، على حدسه وظنه وتخمينه، وهو ما يسمى بالفراسة. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن، لأن النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان قد يهتدي به إلى أشياء تخفى على غيره، كأنه سراج يضيء ما أمامه. الثالث نور نور الهداية والعدل الذي المقابل لظلمات الفسق، لأن الفسق اللي هو المعاصي يكون ظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكب في قلبه نقطة سوداء، هذه السوداء توجب ظلام القلب. فالظلمات إذن ثلاثة، نعم أو ثلاثة، ظلمة الجهل بعد والكفر والمعاصي. النور يقابل ذلك، يقابل ظلمة الجهل نور العلم، وظلمة الكفر نور الإيمان، وظلمة الفسق نور العدل والاستقامة. ولهذا قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، لما قال له رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، يعني يكون قاطعا لكل سؤال الناس، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقوله يخرجهم من ظلمات النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. تجدون الآن فرق بين التركيبين الأول والثاني في الترتيب. هناك قال الله ولي الذين آمنوا، ولم يقل الذين آمنوا وليهم الله، بل قال الله ولي الذين آمنوا، لأن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولا استبشر به، استبشر به، هذا واحد. بخلاف ما لو قال الذين آمنوا وليهم الله. ثانيا أنه الله ولي الذين آمنوا يفيد يعني التبرر بتقديم ذكر بسم الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. الثالث إظهار المنة على هؤلاء، لأن الله تعالى هو الذي امتن عليهم أولا فأخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن هنا قال والذين كفر، لو ساق الجملة الثانية على سياق الأولى لقال والطاغوت أولياء الذين كفروا، لكنه لم يكن هكذا. قالوا والحكمة من ذلك لئلا يجعل الطاغوت في مقابلة اسم الله، يعني لو كانت الجملتان متوازنتين لكان الطاغوت في مقابل اسم الله. ثانيا أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم. ثالثا أن هؤلاء الكفار يلامون على توليهم الطاغوت، هم الذين بدأوا واختاروا الطاغوت على الاستقامة، اختاروا الطاغوت على الاستقامة، فقال والذين فصار هم الذين بدأوا بماذا؟ بما يوجب القدح والعين، فكانت البداية بهم أولى. الذين كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، سواء كان كفرهم بالله أو برسوله أو بكتابه أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وهنا قال أولياؤهم وهنا قال ولي، والفرق واضح، لأن الطواغيت كثيرون ودعاة الضلال كثيرون، وأما الله عز وجل فهو واحد، فهو ولي واحد. ثم قال أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت سبق لنا أنه اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالصنم، أو متبوع كالعلماء، أو مطاع الأمراء. وهؤلاء هم الذين يضل بهم من يضل من الناس، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونه. هنا كلمة الطاغوت قلنا فيما سبق مشتقة من الطغيان والتفيها التفيها للمبالغة كالمبالغة في علامة وفهامة وما أشبهها. نعم. وعلى هذا فالواو هي آخر الكلمة. نعم. وقول يخرجونهم من النور عبر بالجمع لأنه قال أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. فالطاغوت إذن اسم جنس يشمل كل طاغية. ويخرجونهم جمع باعتبار اسم الجنس ومراعاة للمبتدأ الأول وهو قوله أولياؤهم. نعم. المبتدأ الثاني هو الأول. المبتدأ الثاني هو قوله أولياؤهم. وقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات استشكل لأن ظاهره أن المراد بالذين كفروا الذين آمنوا أولا فدخلوا في النور ثم كفروا فخرجوا منه، مع أنه يشمل الكافر الأصلي الذي لم يكن آمن من قبل. فما هو الجواب عن ذلك؟ هذا الجواب دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتسانه. عليه أصل ولادة الإنسان على الفطرة والنور، لكن يطرأ عليه ما يوجب الكفر فهذه واحد. قال إذا قيل إنها في المؤمن المرتد غير في الكافر المرتد واضح، لكن الكافر الأصلي والنور الذي معه ما قد ينقدح في ذهنه أو في نفسه من محبة الخير ربما. لكن قال الله تعالى عن شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، مع أن شعيبا ومن آمن معه لم يكونوا على ملتهم، خصوصا شعيب لأن الرسل ما أشركوا بالله. فالمعنى أنهم يخرجونهم لأنهم كانوا على استعداد من الهداية، ولكنهم أخرجوهم وأزالوا ذلك الاستعداد كما قال وليد. فعندنا الآن ثلاثة أوجه، إما أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولا ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ، أو نقول إن هذا باعتبار إيش الفطرة، فالفطرة سليمة وعلى الإيمان ثم أخرجوه، أو يقال إنهم أخرجوهم لأنهم كانوا على استعداد للقبول، على استعداد للقبول قد تراودهم أنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حتى لا يدخلوا في النور من الأصل. قالوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات، جمع النور جمع الظلمات وإفراد النور سبق أيضا الكلام عليه، لأن النور طريق الحق وهو واحد والظلمات طريق الباطل وهي متعددة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب، الصاحب هو الملازم للشيء، فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا واحد. من؟ ها؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن اجتمع به وفارقت ما يسمى صاحب. فأصحاب النار هم أهلها الملازمون له، وعلى هذا فيكون في هذا إشارة إلى خلود فيها كما قال تأكيدا لذلك هم فيها خالدون. هم مبتدأ خالدون وفيها متعلق بخالدون قدم لإفادة الحصر ومراعاة الفواصل، يعني الفائدة معنوية وفائدة لفظية. نعم.
أعطاه الله من نور. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخره. يستفاد من هذه الآية عدة فوائد. أولا فضيلة الإيمان، وأنه تحصل به ولاية الله عز وجل لقوله: الله ولي الذين آمنوا. ثانيا إثبات الولاية لله عز وجل، أي أنه سبحانه وتعالى يتولى عباده، ولكن هل العباد يتولونه؟ الجواب نعم يتولونه. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. لكن تولينا لله عز وجل هو تولي لدينه، أي ننصر دينه ونكافح دونه ونبذل فيه أنفسنا وأموالنا. ويحتمل أن معنى قوله ومن يتولى الله ورسوله أي من يجعل الله وليا له، من يجعل الله وليا له، والمعنى واحد. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن. تؤخذ من أين من أي مكان الأخ؟ نعم. أن من فوائد الإيمان هداية الله للمؤمن. نعم. قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد سبق لنا معنى الظلمات وأنها ظلمات الجهل والكفر والفسوق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت، سواء كانوا متبوعين أو معبودين أو مطاعين، لأن الطاغوت من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما حد ذلك ابن القيم رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة براءة الله عز وجل من الذين كفروا. يؤخذ من المنطوق والمفهوم. المفهوم في قوله الله ولي الذين آمنوا، فمفهومه للذين كفروا. المنطوق من قوله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، وهذا مقابل لقوله الذين الله ولي الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة سوء ثمرات الكفر، وأنه يهدي إلى الضلال والعياذ بالله، لقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا الإخراج سواء كان إخراجا بعد الوقوع في الظلمات أو كان إخراجا حين الوقوع في الكفر، يعني قد يكون هذا بعد كفرهم أو حين إرادتهم الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن، بل ينبغي للعاقل، وينبغي هنا بمعنى يجب، أن يختار ما فيه ولاية الله، وهو إيش؟ الإيمان، وهو الإيمان. لأن كل عاقل لو سئل أحب إليك أن تكون أن يكون وليك الله أو أن تكون الطواغيت أولياءك، فقال الله. فإذن الواجب على كل عاقل أن يسعى لحصول ولاية الله عز وجل، وذلك بالإيمان. واعلم أن هذه الولاية ولاية عظيمة لها الثمرات الكثيرة التي من جملتها ما أشرنا إليه من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الكفر مقابل الإيمان، الكفر مقابل الإيمان، لقوله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. من خليل هذا؟ ليش تأخرت؟
بارك الله فيك.
نعم، أن الكفر مقابل الإيمان، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه؟ قد يكون على القول الراجح وهو مذهب السنة والجماعة، قد يكون في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا لا يخرج من الإيمان. وانظر إلى الإنسان يكون فيه كذب، والكذب من خصال المنافقين، يكون فيه غدر وهو من خصال المنافقين، يكون فيه حسد وهو من خصال اليهود، وأمثال هذا كثير. فالإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر، لكن الكفر المطلق لا يجامع الإيمان. كفر المطلق وهو الذي يخرج من الإسلام، هذا لا يمكن يجامع الإيمان. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله: أولئك أصحاب النار. والنار موجودة الآن، نعم، لقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقال أعدت بلفظ الماضي، والإعداد من عن التهيئة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه رآها، ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. انتبه يا بخاري، امرأة عندها هرة، تعرف الهرة؟ تعرفها؟ ما هي؟ لا، ما هي الهرة؟ هرة حبستها حتى ماتت جوعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها صاحب المحجن يعذب. صاحب المحجن من؟ رجل كان يسرق الحجاج بمحجنه، معه محجن، والمحجن هي العصا محنية الرأس، يمسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له صاحب المتاع قال جذبه المحجن، وإن لم يفطن له أخذه وذهب، فرآه يعذب في محجنه في نار جهنم والعياذ بالله. المهم أن النار موجودة، وهل هي أزلي أبدية أو لا؟ نعم، أبدية لا شك، وليست أزلية لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن، لكنها أبدية لا تفنى. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وذكر الله تعالى تأبيدها أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذا يعرف بطلان قول من يقول إنها تفنى، وأنه قول باطل مخالف للأدلة الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مخلدون في النار، من أين تؤخذها؟ أحمد أحياف، كيف من أين أخذت؟ من أي كلمة؟ من أولئك؟ من خالدون؟ من أصحاب، لأن الصاحب هو الملازم الشيء. نعم. ومن فوائدها أن الخلود خاص بهم، وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يخلد، لقوله: هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، يعني دون غيرهم. ثم قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا مبتدأ الدرس. ألم ترى، الهمزة للاستفهام، والمراد به هنا التقرير والتعجيب. التقرير يعني تقرير هذا الأمر وأنه حاصل، والتعجيب يعني معنى دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي يحاج في وجود الله عز وجل. وترى بمعنى تنظر بقلبك ولا بعينك؟ بقلبك يا أخي، بقلبك، لأنه ما أدرك زمنه حتى يراه بعينه، بقلبك. وحذفت الألف من ترى للجزم، نعم، لدخول لم وهي جازمة. والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن، نعم، وهذا أعم. وقد ذكرنا قبل ذلك أن ما جاء بلفظ الخطاب في القرآن الكريم فله ثلاث حالات: إما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة، أو يدل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون هذا ولا هذا. والحكم فيه أنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، ولكن هل هذا الخطاب المعين تراد به الأمة وخوطب إمامها لأنهم تبعه، أو يراد به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره يفعله على سبيل الأسوة؟ نعم، قولان لأهل العلم ومؤداهما واحد. فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذا لا شك أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء الدالة على أنه للرسول ولغيره: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا طلقتم، وهو عام، دل هذا على أن المراد به العموم. ومما يحتمل مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا يحتمل أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وحده، ولكن أمته تبع له، نعم، وهو ظاهر اللفظ. وإن كان هذا الشرك لن يقع منه، لأن إن ما تدل على وقوع الشيء تدل على احتمال فرضه، إن احتمل أن يفرض هذا الشيء أو لا. هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يحتمل الأمرين ولا لا؟ ها؟ يحتمل الأمرين، يعني ألم تنظر يا محمد، أو ألم تنظر أيها المخاطب إلى الذي حاج إبراهيم. إبراهيم ذكرت مرتين، نعم، هي ثلاث مرات، وفيها قراءتان: إبراهيم وإبراهام، قراءة سبعية. الذي ألم ترى إلى حاجة إبراهام في ربه، ألم ترى إلى حاجة إبراهيم في ربه، كلاهما صحيح. ثلاث مواضع في الثلاثة. حاج، هذه صيغة مفاعلة، فاعل، وصيغة المفاعلة في الغالب لا تكون إلا بين اثنين كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك. وحاج هنا صيغة مفاعلة، والمفاعلة تأتي من اثنين، وأمثلتها في اللغة العربية كثيرة، وتأتي من اثنين غالبا. أقول غالبا لئلا توردوا علي مثل قولكم سافر، فإنها من واحد ولا من اثنين؟ من واحد. طيب، إذن حاج معناه من الحجة من اثنين، ومعنى حاجه أي ناظره وأدلى كل واحد بحجته، والحجة هي الدليل والبرهان. فهذا رجل ملك آتاه الله الملك، ملكا دام مدة طويلة، وملك أراضي واسعة، ولا يعنينا أن نعرف اسمه أهو نمرود ابن كنعان أو غيره ما يهمنا، المهم هو القصة، المهم هو القصة. فهذا رجل ملك آتاه الله الملك ملكا تاما لا ينازعه أحد، ودامت مدة ملكه. وكما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا الرجل لما أتاه الله الملك ودامت مدته استطال والعياذ بالله واستكبر وعلى وأنكر وجود العلي الأعلى، وقال ما فيه رب، لأنه أوتي ملكا لا منازع له فيه ودام مدة طويلة، فأنكر الله عز وجل كما أنكره من بعده فرعون، قال ما فيه رب. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل فقال أبدا ما فيه رب، أين الدليل على ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وهذه لا شك كما نعلم من سياق اللفظ أنها جواب لسؤال، كأنه قال: ما ربك؟ أو من هو؟ أو ما شأنه؟ أو ما فعله؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت، كما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. هذا قال له إبراهيم قبل حاج إبراهيم في ربه، أي في ألوهيته ووجوده. فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا ينكر الله رأسا. إذن في ربه أي في وجوده، مش بعد، وألوهيته، يعني إبراهيم يدعو إلى الأمرين. وقوله أن آتاه الله الملك، أن هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الفعل المضارع لا تنصبه، لا تعمل فيه، لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر، نعم، وهي على تقدير اللام، أي لأن آتاه الله الملك، أي لإتيان الله الملك إياه، فهي إذن منصوبة بنزع الخافض. ونزع الخافض هنا مضطرد ولا سماعي؟ ها؟ من أين يؤخذ من كلام مالك؟ قوله نعم، وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبتم أن يدوا. طيب، إذن أن آتاه الله الملك هذه منصوبة بنزع الخافض، وهي للتعليل، وهي لام التعليل، الخافض لام التعليل، أي لأن آتاه الله الملك، يعني كان يحج الله في إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله تعالى الملك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه والعياذ بالله وعناده. ولهذا أحيانا تكون الأمراض نعمة لله من الله على العبد، والفقر يكون نعمة، والمصائب تكون نعمة، لأن الإنسان لا تعلق، لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش فإنه ربما يطغى وينسى الله عز وجل. هذا الذي أتاه الملك، انظر ماذا أثمرت هذه النعمة عليه، أنكر الله عز وجل. قال: أن آتاه الله الملك، الهنا الظاهر أنها لاستغراق الكمال وليست لاستغراق الشمول، لأن الله لم يعطيه ملك السماوات والأرض، بل ولا ملك جميع الأرض. وبهذا نعرف أن ما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أن في هذا نظرا، ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر، ولكن يملك بعض لبعض. والله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتتت الأرض. أما أن يملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا مستحيل في سنة الله عز وجل. فيما نعلم قال أن آتاه الله الملك، لكن هنا الاستراق إيش؟ الكمال للشمول، يعني ملكا تاما لا يناسب أحد في مملكته. طيب إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، ايش اعراب ربي؟ لا مبتدا، والذي خبره، ربي الذي يحيي ويميت يعني هو الذي يحيي ويميت. وقوله ربي تقدم لنا كثيرا معنى الرب، وانه الخالق المالك المتصرف، هذا الرب. وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله عز وجل. وقوله يحيي ويميت يعني يخلق ويوجد ويفني ويعدم. فبينما نرى الإنسان ليس شيئا مذكورا، إذا به يكون شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فمثلا نقول للبخاري: كم عمرك؟ 11. قبل 13 سنة أنت موجود؟ طيب، إذن الإنسان قبل وجوده ليس شيئا مذكورا، ثم يوجد، ثم يبقى ما شاء الله أن يبقى في الأرض، ثم يعدم ويفنى. نعم، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، يعني كأنه لم يجد، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه الموجودات ثم يعدمها؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولا أحد يستطيع أن يحيي، حتى أبوك الذي خلقت من مائه لا يستطيع أن يجدك، ولا أمك التي تغذيت بدمها لا يمكن، بدمها ولا بنها أيضا لا يمكن أن تجدك. بل الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. طيب، قال إبراهيم هذا الكلام كأنه يقول له: هو الذي يوجد ويعدم، ثم أتى بمثال وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر عليها أحد. لكن هذا المعاند المكابر قال: أنا أحيي وأميت، قال: أنا أحيي وأميت. كيف؟ قالها إما تلبيسا وإما مكابرة. إما تلبيسا كما قاله أكثر المفسرين، وقالوا إنه أتى باثنين فقتل أحدهما وأبقى الآخر، فقال: أمت الأول وأحييت الثاني. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وعلى هذا فيكون قوله أنا أحيي وأميت إيش؟ تلبيسا، تلبيسا. والحقيقة أنه ما أحيا ولا أمات هنا، لأن الحياة في من استبقاه سابقة موجودة، والموت لمن قتله ليس منه، ليس منه، بل هو فعل سببا يكون به الموت. أما الموت فمن الله عز وجل، لكن قال ذلك تلبيسا. هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وقال بعضهم: بل قال ذلك مكابرة، يعني هو يعلم أنه لا يحيي ولا يميت، لكن قال ذلك مكابرة، يعني قال: إذا كان إلهك يقدر على ذلك فأنا أقدر. ولم يأتي بمثال، يعني ما جاب اثنين وقتل واحد وأبقى الثاني، لكن قاله من باب المكابرة، قاله من باب المكابرة. ينبني على هذين القولين الانتقال الثاني قال إبراهيم وفيها قراءة إبراهام، قال إبراهيم فإن الله، شف ألف هذه تدل على أن ما بعدها مبني على ما قبلها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب إذا قلنا إنه قال الأول تلبيسا وأنه أتى باثنين مستحقين القتل، قتل أحدا وأبقى الآخر، فإن قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق